في زماننا هذا صار المال هو المحور، أو هكذا نلاحظ على الأقل. صار عدد كبير من الناس يقولون معك قرش تساوي قرش، ما معك قرش لا تساوي قرش. هذا طبعا نشأ أصلا من كثرة الحاجات التي لا يمكن الحصول عليها إلا بالمال. وعلى مدار التاريخ كان معظم الحاجات يحتاج الحصول عليها للمال، لكن الحاجات الآن التي انتقلت من كماليات إلى حاجيات أو ضروريات، هذه الأشياء الآن كثرت إلى حد بعيد مما ولد هذا الانطباع لدى الناس. لكن أيضا هناك عامل آخر، وهو أن الأنشطة التي يمكن أن تشبع رغبات الإنسان، تشبع حاجاته، يحقق عن طريقها ذاته، يشعر بوجوده، هذه الأنشطة صارت ضعيفة في حياة كثير من الناس. يعني ناس كثيرون من الوظيفة إلى البيت، في البيت يجلس أمام التلفاز ساعات، قد يذهب لصلاة الجماعة أو لا يذهب، وبعد ذلك قد يقوم بزيارة لصديق أو لا يقوم، ويذهب إلى فراشه ينام ثم يستيقظ لمثل هذا العمل. وقل مثل هذا عن التاجر وعن المزارع. يعني نحن حتى نخفف الطلب على المال، نحن بحاجة إلى إثراء الأنشطة الحياتية، الأنشطة الدعوية، الأنشطة الأدبية، الأنشطة الروحية، الأنشطة الاجتماعية، حتى الهوايات أيضا. نفس الهوايات تطرد شر الفراغ عن الإنسان، وأحيانا يتعلم منها مهارة، وفي نفس الوقت تخفف عن الإنسان شدة طلبه للمال. دائما المال وطلب المال يثير الحقد، يثير الحسد، يحرض على دفع الرشوة وعلى قبول الرشوة، ويحرض على أمور أخرى سيئة. طبعا هذا لماذا يحصل؟ يحصل لأن دائما كما قلنا يشعر الناس أن المال ضروري في حياتهم وأساسي، ودائما يشعرون أن ما نالوا منه هو أقل مما يستحقون وأقل مما يحتاجون. يعني المعروض دائما هو أقل من المطلوب، كما ورد في الحديث: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، يعني بحث عن واد ثالث، مع أن هذين الواديين يعني يقومان بحاجاته وزيادة. نعم، لو كان الواحد يكسب المال من أجل يعني حتى يتصدق أو حتى ينفع الناس، فإن طلب المال في الغالب حينئذ لا يثير مشكلات. لكن أين هؤلاء؟ أين هؤلاء الذين يبذلون جهدهم ويبذلون أوقاتهم في سبيل أن يكسبوا المال ليتصدقوا به؟ أين هؤلاء؟ هؤلاء نفر قليل يعني، وكما يقولون النادر لا حكم. لذلك شيء أساسي وهو أدب من آداب هذا الزمان أن نقاوم محورية المال في حياتنا كأفراد وحياتنا كمجتمعات، أن نقاوم هذه المحورية، وذلك كما قلت عن طريق الإعلاء من شأن الأنشطة الأدبية والأنشطة الروحية والأنشطة الاجتماعية والمهارات والهوايات المختلفة، لأن هذه تأخذ حيزا من الفراغ وتشعر الإنسان بذاته. يعني في هذا الزمان أيها الإخوة والأخوات نستطيع أن نقول إن أعدادا هائلة من الناس تعاني من المتاعب، تعاني من الضغوط، الأماني والطموحات والطلبات الكبرى، هذه دائما في حالة من الاتساع المستمر. نعم، نحن نقول لا شيء في الطموح، لا شيء في السعي وراء النجاح، بل على العكس من هذا، نحن أمة ضعيفة، شيء جيد أن يكون فينا طامحون وأن يكون فينا طالبون كثر للنجاح حتى نقوى. فإذا يعني صار في نوع من الطغيان في هذا الجانب نعود ونتوازن مرة أخرى. لكن الذي أريد أن أقوله أننا إذا لم نفكر بطريقة جيدة فقد نشعر أننا تعساء، مع أننا في خير عظيم. يعني بعض الناس لديه أشياء كثيرة، لديه صحة وعافية، ولديه مال، ولديه زوجة، ولديه أولاد، ولديه أقرباء، ولديه أمن واطمئنان وسرور وخير، لكن هو دائما يشعر أن الهناء الذي يحلم به هو شيء أمامه وليس شيئا تحت يده. وهذا يعني هذا يحتاج طبعا إلى تصحيح للإدراك، يعني أن نصحح فهمنا للأشياء. شيء سيء جدا أن تشعر أنك تعيس وأن السعادة أمامك، مثل تماما الذي يلاحق ظله وباستمرار يركض وراءه والظل يركض والنتيجة لا شيء، حتى نشعر بأننا فعلا سعداء وحتى لا نزدري نعمة الله سبحانه وتعالى علينا. علينا أن نكثر من الثناء على الله سبحانه وتعالى وأن نحمده على القليل والكثير، كما قال أحدهم: قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما أولانا من نعمه، وهذا الحمد فوق أنه باب من أبواب يعني الثواب، هو ضروري من أجل توليد الإحساس بالنعمة والخير والفضل من الله سبحانه وتعالى. أيضا شكر الناس، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أيضا شكر الناس على معروفهم يولد لدينا هذا الإحساس، يولد أننا في نعمة وفي خير. نحن سنسلك الطريق الحسن ونتأدب بالأدب الذي يجب أن نتأدبه في هذا الزمان. إذا تمتعنا بالشيء الذي بين أيدينا، نتمتع بالشيء الذي بين أيدينا، عوضا أن ننظر إلى من أوتي أكثر من هذا، ننظر إلى المحرومين مما بين يدينا. قد ورد هذا في توجيه في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام: أن ينظر الإنسان في أمور الدنيا إلى من هو دونه، فذلك أجدر بألا يزدري نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. فالنظر إلى السعادة أنها شيء بعيد وأنها هدف وأنها شيء نسعى إليه، هذا نظر خاطئ. وأعتقد أنه سوف ينقضي العمر بأكمله، وهذا الرجل الذي يملك كل أسباب السعادة سوف يشعر أن السعادة أمامه وأنه محروم منها. الحقيقة القضية بما أن السعادة ما لها مقاييس يعني دقيقة، واحد منهم عرف السعادة قال: السعادة أن تشعر أنك سعيد. إذا شعرت بأنك سعيد فأنت سعيد. فإذا لماذا نحن لا, 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 لا نرتاح ونطمئن ونسعد بالشيء الذي بين أيدينا، بدل أن نشعر بالحرمان، نشعر بالتعاسة، نشعر بالقلة؟ هذا يحتاج إلى شيء كما قلت من إدارة الإدراك. يذكرون قصة رمزية وربما كانت حقيقية، أنا لا أستغرب أن تكون حقيقية وربما تتكرر عشرات المرات في الحياة. رجل كان يصيد السمك، اتخذ من صيد السمك هواية طبعا، ويأكل ما يأتيه أيضا. جاء إليه صديق وقال له: ماذا تفعل؟ قال: أصيد السمك. قال له: هناك أرض أذهب أنا وأنت نشتريها بأموالنا ونعمر عليها بيتا ونبيع ذلك البيت. قال له: طيب وبعد هذا؟ بعد أن نبيع هذا البيت؟ قال: طبعا نحن إذا عمرنا الأرض وربحنا فإننا سوف يكثر المال الذي لدينا، وسنشتري أرضا أكبر ونبني عليها 5 من البيوت ونبيعها أيضا ونربح فيها. قال: طيب ثم بعد؟ قال: نشتري أن نقيم مشروعا أكبر ونبني 20 بيتا وهكذا. طيب وبعد ذلك؟ قال له: بعد ذلك يتوفر لدينا مال كثير، وهذا المال يعني نكل استثماره إلى أحد أو نضعه مع أحد، ومن ريع هذا المال نعيش ونأتي ونعود أنا وأنت نصيد السمك مع بعض. ماذا قال للرجل هذا الصياد؟ قال الآخر: قال له: أنت بعد رحلة 10 أو 15 سنة من العناء والركض وبعد ذلك سأنتهي أنا وأنت لصيد السمك، أنا الآن أصيد السمك، فما الفائدة من أن تمنيني بشيء هو عندي تمنيني أنني سأناله بعد 10 سنوات أو 15 سنة؟ وهذه الصورة تتكرر في حياتنا بطريقة خفية إذا نحن تأملنا، لنتذوق السعادة يعني التي في قيام الليل، السعادة التي في الصدقة، السعادة التي في مناجاة الله سبحانه وتعالى، في التضرع إلى الله، في الانكسار بين يديه. هنا السعادة الحقيقية، أن يشعر الإنسان أنه يأوي إلى ركن شديد، أن يشعر الإنسان أن له ملاذا، أن له ربا رحيما. يعني هذه المناجاة لله سبحانه وتعالى هي أكبر مصدر للسعادة في حياتنا، ولا سيما حين نستحضر حب الله سبحانه وتعالى ورضوانه عن الباذلين. نحن أيها الإخوة والأخوات تذوقنا بما يكفي لذة الأخذ ولذة الجمع، وآن لنا أن نتذوق لذة العطاء، لذة البذل، لذة المسح على رأس اليتيم، لذة الوقوف إلى جانب مضطر، إلى جانب محتاج. إلى من يطلب المساعدة منا نتذوق هذه اللذة، فهي اللذة الحقيقية، وهي يعني اللذة الراقية والسامية. من أدب الزمان أيها الإخوة والأخوات يعني أن نشعر أننا في حاجة إلى تعزيز التضامن، تعزيز الروح الأخوية، روح الزمالة، روح الصداقة. موجة الأنانية والبحث عن الخلاص الشخصي تزداد اليوم، في كل يوم هي تزداد وتقوى، وذلك بسبب الهجمة المادية، وهذا يثير الكثير من النزاع والكثير من الصدام والكثير من الاختلاف. دائما تعزيز روح الأخوة، تعزيز روح الصداقة، روح الزمالة، روح التضامن، هذا يكون بشيء واحد، يكون بالتضحية. هذه التضحية دائما تتجلى إما في إعطاء ما نملك والتنازل عنه للآخرين، أو التسامح مع الآخرين في إساءة تصدر منهم إلينا. حين نغض الطرف عن الإساءات، نغض الطرف عن الأخطاء، ونتلقاها من الإخوة والأصدقاء والزملاء بصدر رحب، فهذا يعني أننا نمتن من عرى الأخوة ومن عرى الصداقة ومن عرى الزمالة والقرابة. وحين أيضا نتكلف ننفق على هذه الصداقة. دائما العلاقات بيننا تحتاج إلى إنعاش، تحتاج إلى تزييد، تحتاج إلى تدعيم، وتدعيمها أفضل دعامة يمكن أن ندعم بها هذه العلاقات هي التضحية. يعني نعطي بعض ما نملك، نضحي بشيء من الوقت، بشيء أحيانا من السمعة، بشيء من الجاه، بشيء من الحقوق، في سبيل أن نمتن العلاقة مع بعضنا البعض. ونحن بهذا الأمر نكون فعلا اكتسبنا الأدب الذي يجب أن نتخلق به من أجل مواجهة أزمات زماننا، وهي أزمات كما قلت دائما وفي كثير من الأحيان يكون مصدرها الأنانية والحرص على المصلحة الشخصية. من أدب الوقت، وهو شيء جميل جدا، أن نتعلم ما يثير التوتر بيننا، ما يثير النزاع، ما يثير الخصام، وذلك حتى نتجنبه، أو يعني نعرف كيف نتعامل معه برشد وحسن تصرف. الزحام يثير التوتر، يعني كل واحد منا يرسم دائما له فضاء أو مجالا، مجال نظري لللمس والاحتكاك الجسمي وحتى للنظر. يعني إذا واحد وأنت تمشي صار ينظر، يعني يمشي خلفك، كلما وقفت وقف، كلما رفعت يدك رفع، كلما مشيت مشى، مع أنه هذا الرجل قد يكون بينك وبينها 10 أمتار. لو كنت في صحراء، لو كان بينك وبينه 50 مترا لتضايقت من هذا، لأن كلما اتسع المكان يكون الفضاء النظري الذي نرسمه لأنفسنا يكون أوسع، ونتضايق ممن يقتحم ذلك المجال وذلك الفضاء. يعني أنا أذكر مرة كنت في إحدى العواصم العربية المزدحمة، وكنت يعني في حي يعتبر حيا راقيا، لكن من كثرة الزحام كنت أمشي على الرصيف والناس يعني، وأنت تمشي واحد أمامك وواحد خلفك، واحد عن يمينك واحد عن يسارك، الكل يلاصق ويزاحم، تحتاج إلى حذر شديد حتى لا تصطدم بالناس. هذا دائما يثير لدى المارين في الشارع الزحام. إذن نحن ننظر إلى الزحام على أنه يثير التوتر ويثير الصدام، ويجب أن نتعامل معه بحكمة. التنافس على موارد محدودة، يعني لما بيكون هناك وظيفة يتقدم لها 10 أو 20 أو 30، أو يكون هناك مورد جديد الكل يريد أن يحصل عليه، هنا أيضا التنافس يعني يثير أيضا النزاع ويثير التوتر. لكن من خلال الزهد، من خلال الإيثار، من خلال تطبيق قواعد العدل، القسمة العادلة. وتذكرون في التاريخ كم حدث من مشكلات ومن حروب في النزاع على المياه وعلى المراعي. لو كانت المياه والمراعي غير محدودة بالنسبة للبدو وللأعراب لما حصل نزاع. لكن المطلوب كما قلنا من الأشياء المادية، بل حتى من العلم، حتى من المعرفة، دائما المطلوب أكثر من المتاح. هذا يثير التنافس ويثير المشكلة. التفسير الخاطئ لما نقوله، يعني حقيقة هذا كثير الحدوث. أنت الآن تنتقد إنسانا وربما كان نقدك مهذبا، ربما كان صحيحا وفي موضعه. الرجل يتلقى هذا النقد فيضخمه ويحوله إلى هجوم. أعرف شخصا وأعتقد عنده نوع من المرض النفسي، هو أستاذ في الجامعة، رجل فاضل وفيه خير، يعني كلما كلمته بكلام يحمل هذا الكلام على مرام سيئة بعيدة، المرامي التي يحمل عليها الكلام لا تخطر في بالك، فيحمل كلامك عليها ويثير معك مشكلة حتى إنك تتحرج من الكلام. وهناك من يقول لك أنت تلمح إلى كذا وتعرض به و و و وأنت يعني ما يخطر في بالك هذا. فسوء الفهم ليس حادثا غريبا، هو حادث كبير ويعني ومتكرر. إذن دائما لنكن واضحين في كلامنا حتى لا نثير التوتر ونثير سوء الفهم لدى الناس. نضع الاحترازات في كلامي، أقول أنا أقصد بكلامي التصرف الفلاني، لا أقصد كذا ولا أقصد كذا، وإنما قلت هذا لأنني أعتقد أن العمل الفلاني يعني ليس خاطئا، وإنما الخطأ هو كذا وكذا. أيضا مما يخفف من سوء التفسير وسوء الفهم أن نسأل الناس إذا حدثناهم ماذا فهموا منا. كان بعض أشياخنا رحمهم الله كانوا يعني يتبعون هذا الأسلوب، يشرح الواحد المسألة ثم يقول للطلاب ماذا فهمتم مني، وحينئذ تجد العجب العجاب، تجد من فهم فعلا ومن أبعد في الفهم. لما قال يعني سهم أصاب وراميه بذي سلمي، من في الحجاز لقد أبعدت مرماك، يعني فبعيد بعيد في الفهم تجده. فإذا لنسأل الناس يعني ماذا فهموا من الكلام الذي قلنا. إذا نقلنا كلام شخص أو أردنا نقله أو أردنا تلخيصه فلنقول والله نحن فهمنا كذا وسنقول كذا، فهل أنت موافق؟ أنا الآن سمعتك تقول كذا كذا، هل هذا الكلام صحيح أنت تقصده؟ أنا شخصيا شهدت مواقف عدة يعني لخص فيها الكلام لي أو لغيري ونشر في الصحف، وكان ذلك التلخيص غير دقيق. كثير من الناس يتلقفون الكلام، ما عندهم يعني ما عندهم الأهلية اللغوية الكافية للفهم، ما عندهم الفهم الدقيق، فيتصرف بالكلام من عنده ويلخصه كما يشاء ويضيف إليه من معرفته الشخصية ويسد الفراغات التي فيه بشيء من عنده، وإذا بالكلام صار نسخة مختلفة في مراميها ومقاصدها عما قاله المتكلم. نحن السامعين ونحن القراء علينا أن ننظر إلى تفسيرات الناس لكلام بعضهم وإلى تلخيصاتهم لكلام بعضهم، علينا أن ننظر إليها على أنها كثيرا ما تكون غير دقيقة. إذن نحترز في كلامنا، نحترز في سمعنا، ندقق فيما سمعنا، نعرض ما سمعناه على قائله، وكل هذا في سبيل أن نتفادى سوء الفهم وسوء التفسير الذي كثيرا ما يحصل الآن في زماننا ويسبب إشكالات كثيرة لها أول وليس لها آخر. أيها الإخوة والأخوات، زماننا هذا كثير التكاليف، كثير المتطلبات، كثير الحاجات، مغرياته أيضا كثيرة. الآن يعني عليك أن تتعلم، ولما تكبر وتتزوج عليك أن تعلم أولادك تعليما جيدا، والتعليم الجيد أحيانا ما يتاح داخل الوطن، وإنما عليك أن تبتعثهم إلى دولة خارجية، أو أحيانا التخصص لا يكون موجودا أو يكون ممتلئا. يعني التربية في زماننا هذا، في هذا الزمان أيضا الذي سادت فيه قيم وأخلاق كثيرة سيئة، أيضا التربية صعبة. العثور على وظيفة أيضا هو ليس بالشيء السهل، أن تعثر على أي وظيفة ممكن، لكن أن تعثر على الوظيفة المناسبة، الوظيفة اللائقة التي تحقق الكفاية، أيضا هذا الآن صار صعبا. السكن، هناك أناس في العالم الإسلامي لو واحد جمع رواتبه مدة نصف قرن ما كانت كافية لشراء بيت، يعني هو لو طوال نصف قرن ما استهلك شيئا من الرواتب التي أخذها وجمعها لم تكن تلك الرواتب كافية لشراء بيت. لذلك هذا شراء البيت حلم يعني لا يصح للمواطن هناك أن يحلم به، لأنه شيء يعني شيء بعيد بعيد. العلاج الآن يعني أيضا في كثير من الأحيان يكون مكلفا. المغريات التي نواجهها في الحياة أيضا صارت كثيرة، مغريات شهوانية ومغريات جنسية ومغريات مادية ومغريات يعني لمخالفة النظم والقوانين والتهرب من الواجبات والمسؤوليات، تهرب من الرسوم والضرائب، يعني في مغريات كثيرة تدفع للإنسان دفعا نحو الانحراف. القيام بالتكاليف وقضاء الحاجات إلى جانب مقاومة المغرية، هذا كله يحتاج إلى شيء، إلى شيء واحد. ما هو هذا الشيء الذي يحتاجه؟ هو الطاقة. نحن نحتاج إلى طاقة، أو ما يمكن أن نسميه بالوقود الروحي. كيف أن السيارة لا تمشي بدون وقود؟ كيف أن الإنسان، جسم الإنسان لا يستمر في نشاطه وبقائه بدون وقود وهو الطعام؟ كذلك نحن حتى نقوم بواجباتنا وحتى نقضي حاجاتنا وحتى نقاوم المغريات التي تواجهنا في حياتنا، نحن بحاجة إلى طاقة، نحن بحاجة إلى وقود روحي. هناك مصادر للطاقة، مصادر سيئة، هي مثل البنزين المغشوش. يعني لما تضع في سيارتك يضعون لك بنزين مخلوط بالماء ليخرب السيارة. هناك أيضا طاقة مغشوشة لأنها صدرت من مصدر غير مشروع، وعلينا كما نتجنب الوقود المخلوط بالماء حتى لا نخرب عرباتنا، علينا أن نتجنب أيضا الطاقة التي تتولد من مصدر غير مشروع لأنها طاقة مغشوشة. الحقد والكراهية مصادر للطاقة. كم إنسان بسبب الحقد ينتقل من مكان لمكان ليشي بفلان ويكذب على فلان ويثير الناس ضد فلان. فإذا الحقد يمثل طاقة محركة بالنسبة إليه. الغيرة، الحسد، طاقة محركة لكثير من الناس، يتحرك بدافع من حسد فلان من أجل يعني إيقاع الضرر وإيقاع الأذى به. الاضطهاد، لما الإنسان يضطهد من قبل شخص آخر، هذا الاضطهاد أيضا يولد طاقة لديه، ويتحرك أيضا هو ليضطهد ذلك المضطهد. يعني كثيرا ما يكون الخطأ، يكون الرد على الخطأ بخطأ مماثل. الأنانية هي أيضا تولد الطاقة، يعني الإنسان الجشع، الإنسان شديد الحرص على مصلحته الخاصة الذي لا يفكر إلا بنفسه، هذا التفكير، هذا الحرص، هذه الأنانية أيضا هي مصدر لتوليد الطاقة. المنافسة، المنافسة، وهذه الآن من أكثر مصادر الطاقة المغشوشة. يعني بعض الناس يقول لك: أخي والله هذه منافسة، منافسة شريفة. أنا أستبعد أن يكون هناك منافسة نقية خالصة، يعني طالبان في الفصل كل منهما يريد أن يكون الأول. نعم قد يدخلان امتحانات واحدة وتطبق عليهما معايير واحدة، وقد يلقيان عناية واحدة ويعيشان في بيئة واحدة وظروف واحدة، لكن انظر إلى النفوس. هل هذا الطالب الذي يزاحم زميله على المقعد الأول في الفصل، يعني هل يتمنى لذلك الطالب ويرجو له ما يرجوه لنفسه؟ طبعا لا. كثيرا ما تحدثه نفسه أنه يعني سيكون من حسن حظه لو أن ذلك الطالب غدا مرض ولم يأتي إلى الامتحان، أو لم يجب على السؤال الفلاني، أو حدثت له مشكلة، أو جاء أو سؤال لا يعرفه. يعني أين المنافسة التي يمكن أن نسميها منافسة يعني نقية؟ أنا لا أقول إنها مستحيلة، لكن تحتاج إلى درجة عالية من التوهج الروحي، ودرجة عالية جدا من السمو الخلقي، ودرجة عالية جدا من الإخلاص، مثل ما نقل عن الإمام الشافعي يعني حين قال: إنه والله ما نظرت أحدا إلا وأحببت أن يظهر الحق على لساني أو على لساني. هذا النمط من الرجال، هذا النمط من الناس، نمط عزيز ونمط رفيع ونمط راقي جدا. هذه الدرجة من الإخلاص للحق، هذه الدرجة العالية من خدمة الحقيقة، من الإخلاص للحقيقة، هذه لا تتوفر إلا عند واحد في الألف من الرجال الكبار المرموقين. ولذلك يعني أحدهم يقول: دائما حين تستعر المنافسة في المجتمع فهذا دليل على انحطاط المدنية. لما تنحط الأخلاق، لما تتراجع المدنية الحقيقية، لما يتراجع السمو الخلقي الحقيقي في الأمة وفي المجتمع تشتعل نيران المنافسة، لأنها دائما تؤشر إلى الاهتمام بالمصلحة الشخصية، ودائما هي مؤشر على قدر من الأنانية. أما المصادر المحمودة للطاقة فيأتي على رأسها حب الله سبحانه وتعالى، الولاء لله عز وجل، حبه، الشوق إليه، هذا يمد الإنسان بطاقة هائلة. مناجاة الله سبحانه، الدعاء، انظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى الطائف ورده أهلها ردا سيئا، وحتى يعني ضربوه بالحجارة وأدموا عقبه عليه الصلاة والسلام، قال في دعاء رائع جميل وأخاذ، كان من جملة ما قاله في ذلك الدعاء: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يعني أنا الذي يعني يمدني بالقوة، يمدني بالاستمرار، هو هذا الرضوان منك، فإذا لم تغضب علي كنت راضيا عني فإني لا أبالي ولا أهتم لأي صعوبة من صعوبات الحياة. الصلاة، الصلاة مصدر كبير للطاقة، ولا سيما الصلاة التي تكون بخشوع وخضوع. ومن المؤسف يعني أن كثيرا من الناس الآن يعني حتى بعض الأئمة تصلي خلفها ما تستطيع إنهاء الفاتحة في الركعة إلا ويركع، مع أن هذه الصلاة المفروض نعطيها دائما حقها في الأركان، نحاول دائما استحضار المعاني التي تنطوي عليها الآيات التي نتلوها، نتذكر أننا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن الصلاة صلة بالله عز وجل. الخوف من الله، القلق على المصير، هذا ليس بشيء. يعني طالب يدخل الامتحان، امتحان مهم لدخول جامعة، لنيل ثانوية، لدخول وظيفة، يبقى قلقا أياما قبل الاختبار وبعده إلى أن تخرج من النتيجة. لماذا نحن لا نقلق على المصير النهائي لنا، مصير المحطة الأخيرة كما قلنا؟ يعني لنتذكر دائما لحظة دخول القبر، وحين يهيل الناس آخر قبضة من التراب وينصرفون عن الإنسان، ينصرف كل واحد، يعني يحزن عليك الناس يوما يومين ثلاثة أيام، حتى هذا الحزن لا يفيدك في شيء، قطع العمل، انقطعت الفرصة التي كانت موجودة للنجاح، للخير، للفلاح، للارتقاء، من الاقتراب من الله عز وجل، للتقرب إلى الله، انتهى، انصرف الناس، وبقي هذا الإنسان مع عمله في رحمة الله، إن شاء عفا وإن شاء أخذ بالذنب. هذه اللحظة، تذكر هذه اللحظة، يمدنا بطاقة، طاقة العزوف عن الشهوات وعن الدنيا، وطاقة المقاومة، وطاقة الصبر، وطاقة الاستمرار في التعبد وفي عمل الخير. هذه نحن في الفاتحة نقول كل يوم: إياك نعبد وإياك نستعين، نطلب المعونة من الله سبحانه وتعالى. إذن نحن دائما مطالبون أيها الإخوة والأخوات أن نبحث عن مصدر للطاقة حتى نستمر في العمل، نستمر في الخير، نستمر في الاستقامة، في الالتزام، ولنحذر دائما مصادر الطاقة المغشوشة. في زماننا هذا أيها الإخوة والأخوات سكن الناس المدن، وكثير من السكان الآن في العالم الإسلامي صاروا من سكان المدن، كانوا قديما كانت المدن صغيرة ومعظم الناس في البوادي وفي القرى الصغيرة. الآن الناس سكنوا المدن وذاقوا طعم الرفاهية، وصارت الحياة أميل إلى الدعة وأميل إلى الرخاء. طبعا هذا كله ماذا يصنع؟ هذا يدفع بالناس دفعا إلى أن يتوقعوا من بعضهم المزيد من المشاعر الدافئة، المزيد من النعومة في التعامل، المزيد من إدراك حاجاتهم قبل أن يتحدثوا عنها. يعني الناس دائما يقول لك: هذا إنسان متعلم، هذا إنسان متحضر، هذا إنسان متمدن، المفروض أنه فهم ماذا أريد وساعدني عليه قبل أن أتحدث عنه، هذا إنسان متحضر، معناها مفروض يكون تعامل أرق من التعامل الذي أنا رأيته منه. فالناس كلما سكنوا المدن، كلما درجوا في مدارج الحضارة، يتوقعون من بعضهم المزيد من دفء المشاعر والمزيد من النعومة كما قلت في التعامل. ونحن أنا أنظر أنه من أدب الوقت أن نستجيب لهذا التوقع، لأن نحن منهم، نحن نتوقع من الناس أن يعاملونا برفق وبطيب وبكرم وبحساسية وبشفافية عالية أن يعاملونا، كما نتوقع هذا منهم أيضا الناس يتوقعون منا هذا، كما نحب من الناس أن يستجيبوا لتوقعاتنا ينبغي علينا نحن أيضا أن نستجيب لتوقعاتنا. يعني لما نكون مثلا في المسجد أو في مجلس في أشياء جميلة صغيرة لكنها جميلة، يعني وقعها رائع، يعني لما واحد يعطس يكون جالس إلى جانبك تشمته وتمد يدك إلى علبة مناديل قريبة منك وتعطيه منديلا، هذا شيء ما يكلفك شيئا، لكن هذا يترك في نفسه أجمل انطباع أنك إنسان يقظ، إنسان منتبه مهتم، إنسان منتبه مهتم، إنسان تعرف معنى التواصل العميق، معنى التواصل الشفاف مع الآخرين. نحن الآن أيضا مطالبون بالمزيد من النعومة في التربية، ما عاد يمكن يعني نحن يعني قضية الخشونة في الأوامر والنواهي يعني عن طريق تربية الأطفال نثبت أننا رجال وأننا قادرون وأقوياء وأن كلمتنا كما يقولون لا تقع على الأرض ولا يستطيع أحد أن ينظر في وجوهنا ولا ولا ولا، هذا أمر انتهى. الآن الطفل إذا جاءك بكأس ماء عليك أن تقول له شكرا، إذا أردت منه شيئا تقول له إذا بتريد، هذه هي روح العصر، هذه هي روح العصر، هذا ليس شيئا خاطئا. إذا أردنا نحن للأطفال أن يحترمونا فعلينا أن نعاملهم باحترام، إذا أردنا للطفل أن يكون صاحب كرامة وصاحب عزة نفس فعلينا أن نعامله باحترام وليس بقسوة أو بإهانة كما يفعل بعض الناس. الناس الآن يتوقعون المزيد من النعومة في طريقة النصح، في طريقة إبداء الملاحظات. فارق كبير بين أن تقول لواحد من الناس ترى هذا العمل الذي عملته أنت هذا عمل خاطئ ولا يصح ولا ينبغي ومثلك لا يفعل هذا وأنا ما كنت أظن أنك تفعل هذا، في فارق كبير، يعني هذا المضمون واضح، لكن هذا المضمون نفسه بالإمكان دائما أن نؤديه بطريقة أنك يمكن أن نقول له والله أنا رأيتك تفعل كذا وكذا وأنا أظن أن هذا الأمر يعني غير ملائم أو غير صحيح، أنا هذا رأيي ما أدري ما هو رأيك، ربما أنت لا عندك رأي آخر، أو تقول والله بعض الناس أنا كنت أشعر أنه العمل هذا يعني غير مناسب أو غير ملائم، أو يعني دائما نسوق المضمون الواحد يمكن أن نسوقه بأسلوب خشن ويمكن أن نسوقه بأسلوب لطيف. لذلك قالوا ليس المهم ما قيل ولكن كيف قيل، ونحن الآن في حضارة تدمج بين الشكل والمضمون، بمعنى أي شيء لا يقبل فقط بناء على مضمونه، الشكل شيء مهم للغاية الآن، ولذلك لا بد أن نراعي هذا. أيضا المزيد من النعومة في طلب الحق، لما يكون لنا حق عند واحد أيضا يجب أن نطلبه بنعومة. سررت مرة اتصلت على أحد الأصدقاء قبل مدة ليست بعيدة فإذا به قد وضع تسجيلا على هاتفي. نحن تعودنا كما تعرفون يعني نضع رسالة تقول شكرا لاتصالك، أذكر اسمك ورقم هاتفك وحاجتك، يعني أنت ماذا تريد من وراء هذا الاتصال. هذا الصديق فاجأني مفاجأة سارة حين هاتفته وإذا بمسجل يقول يعني شكرا لاتصالك، أرجو أن تذكر اسمك ورقم هاتفك وحاجتي إليك. انظر يا أخي ما قال وحاجتك إلي، لا وحاجتي إليك، هذا شيء جميل، شيء رائع، يعني أنا حقيقة سررت فترة طويلة من هذا الكلام وإلى الآن لما أتذكره أنظر إلى ذلك الأخ بإكبار وبإعجاب. وفعلا ليس كل من يتصل عليك يا أخي هو محتاج إليك كما تظن، واحد يتصل عليك متفضلا لأنه يسأل عنك وأنت لا تسأل عنه، واحد يتصل عليك حتى يهنئك بخير أصابك، واحد يتصل عليك حتى يعرض عليك مساعدة، واحد يعرض عليك فرصة. فإذا ليس من اللائق أن نقول والله واذكر حاجتك باستمرار، يعني نشعر أي متصل يتصل نحن أخي نحن المستغنون وأنت المحتاج، لا، شيء جميل هذه الرقة والدقة والسمو في اختيار الألفاظ الجميلة والتي تنقل أيضا مضامين جميلة للناس. عصرنا هذا أيها الإخوة والأخوات عصر شديد التعقيد، يعني يتدخل في الأمر الواحد في تقرير القضية الواحدة عدد كبير من العناصر، يعني مثلا أحيانا واحد يقول لك والله أنا أريد أن أدرس الطب، وفلان قريبنا فلان هو يعني طبيب يكسب في كل يوم 1000 ولا 2000 ريال، ولذلك أنا سأكون طبيبا لأكسب 1000 أو 2000 ريال. القضية ليست كل من أخذ شهادة في الطب، يعني هذا تفسير الظاهرة تفسيرا سطحيا، ليس كل من أخذ شهادة في الطب يكسب في كل يوم 1000 أو 2000. هناك أطباء في بعض الدول ما يأتيهم من المرضى في اليوم ما يسدد قيمة أجرة العيادة، ولذلك بعض الأطباء الآن يعمل في غير مهنته، كما أن هناك بعض المهندسين وبعض الجامعين يعملون في مهن أخرى. يعني ليس عنوان النجاح أن تكون طبيبا، بل حتى المهارة الطبية الآن ليست هي العنصر الوحيد في النجاح، هناك عناصر أخرى كما قلت الآن في اعتبارات غير موضوعية أحيانا، أو اعتبارات شكلية، أو اعتبارات إضافية، عناصر إضافية تسهم في نجاح إنسان دون نجاحه. يعني مثلا الآن أخلاق الطبيب، حسن استقباله، هذا عنصر من عناصر النجاح. مكان العيادة، أين هذه العيادة؟ الآن لما تدخل أنت إلى عيادة في حي شعبي، والعيادة أيضا يعني غير مجهزة، التجهيز الكافي غير لائقة، منظرها يعني أقل من الوسط، هذا كله ينعكس على يعني فورا تكون صورة ذهنية، انطباع ذهني عن الطبيب وعن عمله، ولو كان هو في حد ذاته ما سعر تكاليف العلاج تتدخل، هل هناك منافسون لهذا الطبيب أو لا، الشهادة التي يحملها، ما اسم الشهادة، متخصص أول متخصص ثاني، البلد الذي درس فيه، في فارق كبير بين من يتخرج من بلد وبلد آخر، سمعة ذلك البلد، في اعتبارات العائلة التي ينتمي إليها الطبيب، سمعة أهله، في اعتبارات كثيرة كثيرة جدا الآن تدخل في كل قضية من القضايا. هذا كله يعني أن يعني اتخاذ أي قرار في أي اتجاه لا يصح أن يعتمد على حيثية واحدة أو على اعتبار واحد. هذا أيضا يعني أيها الإخوة والأخوات يعني أمرا مهما أنا بالنسبة إلي، وهو أن نقاوم التبسيط. نحن دائما في أحكامنا، في تحليلاتنا، في رؤانا نميل من حيث لا نشعر إلى التبسيط. يعني نفسر التاريخ، نفسر الواقع، نخطط للمستقبل، نحلل الأحداث، أشياء كثيرة كثيرة جدا، كلها تجد نحيلها إلى عامل واحد أو إلى عاملين، وهذا هو دائما يعني التفكير التبسيطي أو التفكير المبسط أو التفسير السطحي للأشياء، أنه يقتصر على عدد قليل من العناصر، مع أن زماننا هذا يعني هو زمان في غاية التعقيد. ودائما التقدم الحضاري هذا هو شأنه، في حالات التخلف، في حالات الركود تميل الأشياء إلى التأثر بعناصر قليلة، في حالات التقدم الحضاري والتقدم العمراني تزيد العناصر التي تكون الظواهر والتي تؤثر فيها. هذا إذا قلنا كل شيء في زماننا يميل إلى التعقيد، هذا يملي علينا أن نتحلى بأدب التفكير المعقد والحلول أيضا المعقدة، بمعنى لما نريد أن نصير إلى حل من الحلول لمعالجة قضية من القضايا، في هذه الحالة نحن علينا أن نسعى إلى ما يمكن أن نسميه بالحلول المركبة. يعني ما ينفع أن نستخدم حلا واحدا في معالجة قضية من القضايا، يجب أن نعتمد أكثر من حل، وكل حل يحل لنا جزءا من المشكلة، جزءا من القضية، وحينما تجتمع تلك الحلول يعني تحل المشكلة إما على وجه كامل أو على وجه يعني شبه كامل أو على وجه مقبول أو نصف مقبول. يعني القضايا دائما فيها عناصر خارجة عن السيطرة، يعني نحن لا نستطيع أن نسيطر على كل الظواهر ولا على كل أسباب العلاج، دائما هناك أشياء هي خارج السيطرة. يعني مثلا شخص عنده ابن منحرف سلوكي، في القديم أسهل شيء لمعالجة الانحراف السلوكي كان يظن الناس أن تنهره، أن توبخه، أن تضربه، أن تحرمه من شيء، تعطيه شيء تقول له هذا الآن ما أعطيك. هذا كان في الماضي، وكان ربما يكون مقبولا لأن البيئة هكذا كانت، وكان المربون ينسجون على هذا المنوال جميعا، شيء عادي مألوف. لكن الآن اختلف الموضوع، لابد حينما يحدث انحراف معين لابد أن ندقق في توصيف ذلك الانحراف، يعني نفهم تماما ما هو الانحراف المقصود تماما الذي يجب أن نشكو منه أو نشكو. وعلينا أن يعني أن نبحث في أسباب ذلك الانحراف، بعد ذلك نفاتحه في الموضوع، نرى لماذا هو يفعل ذلك، لما وجه يعني نظره الشخصية بالنسبة لهذا، لأنه نحن قد نفسر الانحراف بتفسير وبأسباب يعني هو لا يعترف بها أو لا يراها. نساعد الطفل أو الشاب أو الفتى، نبحث له عن أصدقاء جدد، نبعد عنه بطريقة ما الأشخاص الذين سببوا له الوقوع في الانحراف، نجعله يحضر أحد دروس العلم، نطلب المساعدة من بعض معلميه، نطلب المساعدة من بعض أقربائه إذا كنا وجدنا أنفسنا عاجزين عن القيام بهذا الحمل أو كانت جهودنا غير كافية لتصحيح الانحراف. إن كان الانحراف بسبب مالي مثلا ساعدناه، يعني ربما أحيانا فتى يسرق بسبب أن هو يحتاج إلى مال ليشتري دراجة، أبوه لم يعطيه المال فذهب وسرق أو اختلس من بيته أو من بيت أحد الأقرباء أو سرق شيء من سيارة، يعني طار منحرفا سلوكيا بسبب الحاجة إلى المال، يساعده في توفير ذلك، نوفر له المال الذي يحتاجه أو نعده بذلك إلى أن تحين الفرصة. أيضا من أدب الوقت اليوم أيها الإخوة والأخوات أن نركز في أعمالنا على الجودة وعلى الإتقان وعلى الإحسان، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقن الإتقان. هذا الزمان الذي نعيش فيه هو زمان الأشياء المتفوقة، زمان الجودة، زمان الكيف، زمان النوعية، وليس زمان الكم وزمان الكثرة الفارغة. حديث القصعة يدل على هذا، يعني لما قال عليه الصلاة والسلام: يعني يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثيرون، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، مثل القش الذي يجرفه السيل، قش ما له وزن وهو غير مترابط، ما له إرادة في النهاية، خفة وزنه وتمزقه ما صار يشكل كتلة أدى إلى أنه يفقد الإرادة ويفقد السيطرة على ذاته فيتلاعب به السيل. فهكذا المسلمون في آخر الزمان مشكلتهم ليست مشكلة أعداد، لا، أنتم كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يعني المشكلة في آخر الزمان بالنسبة للأمة هي مشكلة كيف ومشكلة نوعية وليست مشكلة كم. يعني تعليم الإتقان يكون في البيت أولا، حين نكلف الطفل ببعض الأعمال لا نقبل عملا غير متقن. يعني لو أم كلفت طفلة عندها ابنتها بأن تغسل الأطباق بعد الغداء لا تقبل منها طبقا لم يغسل بطريقة جيدة، فتى يقوم بترتيب غرفته لا نقبل منه ترتيبا غير جيد، الطالب لا يقبل معلمه منه واجبا كتب على دفتر ممزق أو على دفتر وسخ أو واجب كتب بسرعة أو يعني بخط لا يقرأ بشكل غير منظم، لا يقبل هذا. نحن نريد أن نرسخ لقضية الإتقان ولقضية الجودة في حياتنا في كل نواحي حياتنا، لأن هذا الآن هو سبيل من سبل تفوق الأمة. في زماننا هذا أيها الإخوة والأخوات يعني صار شعور الناس بأن يكون لهم رأي مستقل، صار هذا الشعور قويا للغاية، وصارت حساسيتهم نحو النقد ونحو الضغوط التي تمارس عليهم صارت حساسيتهم كبيرة، صارت أيضا يعني مساحات حرياتهم الشخصية تتسع على نحو مستمر. النموذج الغربي في الحقيقة في هذا الشأن حاضر وضاغط كما ترون وكما تشاهدون في كل مكان. هذه هي الوضعية الآن، وهذه الوضعية تتطلب منا الإخوة الكرام أن نعتمد أسلوب الجذب والإقناع والتفاوض والحوار عوضا عن الإكراه، عوضا عن الإملاء، عن القسر، عن الإجبار، نحن بحاجة إلى هذا في تعاملنا مع موظفينا، مع زملائنا، مع طلابنا، مع أبنائنا، مع زوجاتنا، مع الناس الذين ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. نحن بحاجة أن نغير في سلوك الناس، في مواقف الناس، عن طريق الجذب وليس عن طريق الدفع أو الإجبار أو الإكراه. الإسلام نفسه هو مجموعة قيم، مجموعة مثل، مجموعة مبادئ. وقد ثبت أن القيم لا تفرض كما قال جل وعلا: لا إكراه في الدين. إذن وكان العوام يقولون كل شيء غصب يمكن أن يكون، لكن أحببني غصبا هذا لا يكون، قدرني غصبا لا يكون، شجعني غصبا لا يكون، اخشى الله غصبا لا يكون. لا يمكن الآن أن نعتمد على أسلوب الإكراه في تغيير أنماط حياة الناس. لا بد أن نعتمد على الجاذبية. القيم لا تفرض ولكن تجذب. متى القيمة تجذب الآخرين؟ لما تتجسد في السلوك، تتجسد في القدوة، في النموذج، في الأسوة. حينما يعني نحن إذا رأينا عشنا بين قوم كرماء نصبح مثلهم ونتأثر بهم وبالكثير منهم أفضل من أن نقرأ كتبا عن الكرم. هذا يجعل موقفنا، يعني لما نقول والله نحن لن نمارس شيئا من السلطة أو شيئا من الإكراه على الناس، تصير موقفنا نحن هكذا نشعر، يصبح موقفنا الاجتماعي يبدو وكأنه هش، ونشعر كأنه ضعيف، ونشعر بعدم الأمان. وقد يكون شيء من هذا يعني فعلا صحيحا في بعض الأحيان، لكن على نحو العام، فإن الموقف الذي ينشأ عن الجاذبية وينشأ عن القناعة يكون أقوى وأمتن ويمكن الاعتماد عليه. الإنسان المقتنع يتحمل مسؤوليات قناعاته، والذي يتصرف نتيجة إكراه يدعي دائما أنه فعل ذلك مكرها، وأن عليه أن يتخلص مما أكره عليه حين تسنح له الفرصة. ولذلك إذا أردنا أشخاصا مسؤولين عن أعمالهم فليكن لدينا أشخاص أحرار. أيضا من أدب الوقت أيها الإخوة والأخوات أن يكون للواحد منا اختصاص واهتمام بأمر ما. طبعا الاهتمام دائما يصنع الاختصاص. بعض الناس يظن أن الاختصاص هو ما ندرسه في الجامعات فقط، هذا هو الأساس، لكن أيضا هناك متخصصون صنعوا اختصاصاتهم باجتهادهم، بجهدهم الخاص، بقراءاتهم الحرة، بممارساتهم الإضافية. الاختصاص دائما يعني أن نركز جهودنا في متابعة أمر من الأمور، نعطي هذا الأمر شيئا من أوقاتنا الأساسية، شيئا من وقت فراغنا. ونحن نعتقد أن العلوم لا تتقدم إلا من خلال الاختصاص، لذلك المختصون في كل علم لهم فضل على ذلك العلم، ولهم فضل أيضا على الأمة. وأيضا كما أشرت قبل قليل، الأمم لا تتقدم إلا من خلال إنتاج أفكار وأشياء وسلع متقنة، خلال الإتقان. وهذا الإتقان غالبا لا يكون إلا من وراء الاختصاص. نحن نريد أيها الإخوة والأخوات، نريد من كل مسلم أن يطور في حقل عمله، يطور الآلة التي يستخدمها، يطور أسلوب الزراعة لأرضه، يطور. يعني ما يصح واحد يعمل على آلة 50 سنة ولا تتكون لديه ملاحظات عن بعض قصورها أو العقد التي فيها أو المشكلات التي فيها أو نقاط الضعف التي فيها. هو مع قليل من العلم والمعرفة وكثير من الخبرة والدراء يستطيع أن يدخل بعض التطويرات المهمة في هذا. نحن نحتاج إلى يعني إلى 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 تشجيع الإبداع، ونحتاج إلى تحفيزه على المستوى الرسمي وعلى المستوى الجماعي وعلى المستوى الفردي. يعني الآن بالنسبة للإبداع، بالنسبة للأمة، هذا العصر هو عصر الإبداع. في بعض سيارات الآن صنعت، ولا أريد ذكر اسمها، يقولون اجتمع فيها 200 براءة اختراع. يعني لما صنعت سجل مصنع السيارات في تلك السيارة 200 براءة اختراع. العالم العربي كله خلال العام الفائت أو الذي قبله ما سجل إلا 500 براءة اختراع، وهو الآن يزيد عدد سكانه على 300 مليون. كوريا وهي في حدود 40 مليون، كوريا الجنوبية 40-45 مليون، سجلت 17,000 براءة اختراع. يعني 34 ضعف عما سجله العالم العربي بطوله وعرضه. قضية الإبداع عندنا في أسوأ أحواله، لذلك نحن لابد أن نشجع هذا الأمر، ونعرف أن من أدب الوقت أنه حينما يكون زمانك هو زمان إبداع أن تكون أيضا أنت مبدعا. نحن لما نتكلم عن التخصص ونتكلم عن الإبداع، يعني بعض الناس لا يذكر إلا العقبات، بعض الناس لا يذكر إلا المشكلات، لا يذكر إلا الصعوبات، هو لا يتذكر الفوائد من وراء الاختصاص، يعني لا يتذكر ما يمكن أن يشعر به من مسرات حين يكون مرجعا وحجة في أمر من الأمور. المفروض من الصغر، من المرحلة الابتدائية، المفروض أن نزرع في نفوس الأطفال، نزرع في عقولهم أن يهتموا بشيء معين، ونتابع المسيرة معهم، ونقدم نحن الكبار، يعني نقدم لهم نموذجا في ذلك. من أدب هذا الزمان أيها الإخوان أن نغير نظرتنا للتحديات التي تواجهنا. الناس في الماضي كانوا ينظرون إلى التحديات نظرة خوف وعجز، وكانوا يتخذون منها ذريعة للهروب والتراجع، يعني بمجرد الواحد ما يجد تحديا صعوبة في طريقه يقول هذا أمر صعب ويتركه ويمضي. الآن لا، هذا الزمان صار مختلفا. اكتشف الناس مع مرور الأيام أن هناك مشكلات كثيرة تتولد بسبب عدم وجود تحديات أمامنا: الكسل، عدم الشعور بالمسؤولية، الترهل الشعوري، التحلل الداخلي، فقدان الحافز للعمل، الطغيان، التمادي، الاسترسال في الخطأ. كل هذه الأشياء يمكن أن تتولد لدى كثير من الناس نتيجة العيش السهل، ونتيجة الرخاء، ونتيجة عدم وجود تحديات تجابههم في حياتهم. ولذلك نحن الآن صار من جملة الأفكار الجديدة في زماننا أنه كلما كانت هناك تحديات كانت النتائج أعظم، وهذا مفهوم لماذا يكون لأن الذين يسلكون الطرق الوعرة دائما قليلون، والذين يصيدون في الأعماق أيضا هم قليلون، ولذلك تكون منافسة قليلة ويكون الربح أكبر. الطرق السهلة والأعمال السهلة يهجم عليها كل الناس، ولكثرة يعني الضغط عليها تصبح بعد ذلك يعني عقيمة وغير ذات قيمة، تماما مثل أولئك الذين يصيدون على الشواطئ، كل الناس يستحسنون الصيد على الشاطئ، ولذلك فيما بعد يعني لا يجدون صيدا على الشاطئ، أو يجدون صيدا يعني صيدا رديئا. بالعزيمة، بالإرادة، بالاستعانة بالله عز وجل، بالحماسة نتغلب على الصعوبات، وننظر دائما إلى يعني إلى الزمن على أنه يشكل دائما جزء من الحل. الصبر ثم الصبر ثم الصبر وطول النفس نستطيع بإذن الله عز وجل أن نتغلب على التحديات التي تواجه. قضية الترفيه والاسترخاء يعني أيضا صار هذا من آداب هذا الزمان، ما عاد الترفيه أمرا ثانويا. ليس لأن الناس صار عندهم مال أكثر، لا، الناس في الماضي كانوا باطلين عن العمل في كثير من الأحيان، وحتى الذين يعملون لم يكن يواجهون الضغوط التي يواجهها الإنسان اليوم. ولذلك هذا الإنسان الذي يعمل ساعات طويلة وإجازات لديه قصيرة لابد أن يروح عن نفسه، وصار يعني أخذ الإجازة وقضاء كلها أو جزء منها خارج البيت صار أمرا مطلوبا، طبعا إذا تم في إطار المباح. حين يتم مثل هذا الترفيه والترويح في إطار المباح يعين على استئناف العمل بهمة ونشاط. قد ثبت في الحديث يعني يقول أحد الصحابة كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة، يعني يفرق الموعظة لا ينصحنا في كل يوم، وفي رواية يتحولنا يعني يلتمس أحوالنا حين نكون نشيطين ينصحنا، وكما ورد يعني وروح القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا كلت حمية. ابن مجاهد شيخ قراء بغداد يعني مرة خرج إلى البستان هو وبعض أقرانه من أهل العلم والفضل، فصار بعضهم يعني يلعب في البستان، فبعضهم نظر إليه يعني نظرة استنكار أنه أنت شيخ قراء بغداد يعني يأخذ عنك الناس القراءات وهو تلعب في البستان. فقال لهم يعني كلمة جميلة، قال: التعاقل في البستان كاللعب في المسجد، يعني أن تكون في حالة وقار وحالة هدوء، يعني في وضع رسمي يعني في البستان. قال هذا غير، ما خرج الناس إلى البستان إلا ليكسروا الرتابة التي يجدونها في بيوتهم. لذلك هذا التعاقل في البستان هو أشبه باللعب في المسجد، يعني في كل مقام مقال وسلوك وتصرف ووضعية دائمة. حين نعمل دائما نحاول أن يكون بين يعني كل ساعتين أو ثلاث ساعات من العمل يكون هناك نصف ساعة يعني للراحة للاستجمام لاستعادة الطاقة لشحن الطاقة من جديد. أيضا من جملة هذا أدب هذا الزمان ألا ننقل يعني أعمالنا إلى البيت، خلي الشغل في مكان العمل. إذا كان عمل الإنسان في بيته فليترك يوما أو نصف يوم لا يعمل فيه شيئا، من أجل أن يشعر هو وأسرته أن هذا يوم مختلف عن باقي الأيام، هو يوم راحة ويوم استجمام. أيضا نحن في هذا الزمان بحاجة إلى التحرر من يعني البرمجة المحلية، وبحاجة أن ننزع باستمرار نحو العالمية. الفضائيات طبعا والإنترنت والاتصالات تساعدنا على أن نرى العالم بأكمله. في كل بيئة أيها الإخوة والأخوات هناك مفاهيم خاصة وهناك عادات خاطئة وغير جيدة، وأنا في تصوري أن من أدب الوقت أن نستفيد من هذا الانفتاح العالمي في رؤية أحسن ما عند الآخرين، نرى أحسن ما عند الآخرين لنستفيد منه لنطبقه في حياتنا. أيضا يعني في تقويم الأشخاص، دائما هناك بيئات مغلقة تعظم رجالا وفتعطيهم أكثر من حقهم وتبخس أشياء وتكون تلك الأشياء يعني ممتازة. أيضا نحن بحاجة أن نوازن بين العقل والعاطفة، بين يعني التشجيع والنقد. دائما هذه الموازنات من خلال الانفتاح على العالم نستطيع أن نرى أشياء جيدة نستفيد منها في سلوكنا في حياتنا في رؤيتنا للحياة. نحن دائما نعتقد أنه ليس كل ما لدى الآخرين صحيح، وأيضا نعتقد أنه ليس كل ما لدى الآخرين سيئا. هذه هي القاعدة. وأيضا ليس كل ما لدينا كاملا وليس كل ما لدينا سيئا. النتيجة إذن أن نتعلم من الآخرين، أن نقتبس من الآخرين ما لديهم من خير، ما لديهم من صواب، ما لديهم من فضائل. نحن نريد أن نتحرر من هذه البرمجة المحلية، من هذه البصمات التي تتركها المعرفة المحلية المغلقة، التي تتركها البيئة المحدودة في عقولنا في رؤانا في مشاعرنا، لنستفيد من هذا الانفتاح العالمي. والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو يعني أولى بها. من أدب الوقت أيضا يعني قضية التركيز. نحن نحتاج أيها الإخوان الآن إلى التركيز في كل شيء، يعني في الصلاة نحن بحاجة إلى التركيز، نحتاج أن نطرد الخواطر عنا ونحن نصلي، ونحتاج يعني أن نخشى، وأن دائما أن يكون لدينا حضور مع المعاني التي نرددها. في العمل نحن نحتاج دائما أيضا إلى التركيز في أعمالنا، يعني ما يصح أن نقوم سواء عمل كتابي أو عمل مهني ونحن مشتتو الذهن، نحتاج إلى 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 تركيز. حتى نركز علينا أن نبتعد عن الضوضاء. أحيانا نضطر إلى قطع بعض الاتصالات، ما يستطيع واحد ينجز عمل وهو كل دقيقة يتصل بشخص ويرد على 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 شخص آخر، لنقاوم الخواطر التي تأتينا أثناء العمل. يعني الشيطان يوسوس للإنسان، إنسان في عمل خير، الشيطان لا يوسوس له بأن ينقله إلى عمل سوء، لا، هو يوسوس له لينقله إلى عمل خير آخر. لكن ما الذي يكون مكسب الشيطان من ذلك؟ يكون مكسبه أنه قطعنا عن العمل، يعني ما حافظنا على الاستمرار في عمل خير. فإذا نحن يعني علينا دائما أن نركز في أعمالنا في جهودنا حتى بإذن الله عز وجل نحصل على الشيء المطلوب. دائما حتى نركز كما قلت نحن بحاجة إلى الهدوء. كان أحد المفكرين الكبار لديه في يومه 24 ساعة لديه ساعة يسميها الساعة الهادئة. هو يريد في هذه الساعة ألا ينشغل بأي شيء آخر عن العمل الذي يعمل. وكان يقول لخادمه: مهما جرى خارج هذه الغرفة فلا تحدثني ولا تتصل بي إلا في حالة واحدة. تعرفون ما هذه الحالة؟ يقول: إذا احترق المبنى الذي نحن فيه، إذا بدأ حريق يشب في المبنى الذي نحن فيه، طبعا ساعتها يعني الهدوء ما عاد ينفعه، ما عاد له حاجة، ساعتها أخبرنا. يعني طبعا هذا شيء رمزي أنه دائما نحرص على التركيز ونحرص على الأجواء الهادئة والملائمة لهذا التركيز. الأشياء التي يمكن أن نعدها من أدب الزمان كثيرة، والوقت لا يتسع لأكثر مما قلنا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا ممن يقول القول فيتبع أحسنه، وأن يوفقنا لما هو خير وأبقى، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.